انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
هو الزمن اللي بقى وحش ولا انا اللي مش عارف اتعامل مع الناس؟ انا يمكن اكون عارف واجباتي، بس هل انا عارف حقوقي؟ أسئلة زي دي كتير بتدور في بالنا لما نتعرض لضياع حق من حقوقنا، ونقف متكتفين مش عارفين ليه ده حصل، وهل في حل ولا لأ؟ هنعرض ده بالتفصيل وبمنتهى البساطة عشان تعرف حقوقك وتحافظ على علاقاتك وحياتك قبل ما يجي اليوم وتحتاج لمحامي. هكون معاك وأنا أمنية غيس، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة في القانون لا يحمي المغفلين على تسعينات افهم.
القانون لا يحمي المغفلين مع أمنية غيث، كل يوم ثلاث الساعة 7:30 بالليل على تسعينات اف ام.
اهلا بيكم اعزائي المستمعين في كل مكان، وحشتونا من الاسبوع من الموسم اللي فات للموسم ده، وبشكركم كعادة بداية كل موسم على رسائلكم ومشاركاتكم وكل حاجة بتخلينا نكمل من موسم لموسم. التكملة والنجاح بإيديكم أنتوا وبسببكم أنتوا. فعلا أنا سعيدة جدا بكل حاجة بتوصلني منكم، وسعيدة بالمشاركة الدائمة منكم في كل تفاعل بنعمله في كل حلقات السابقة والحلقات اللي نوهنا عنها قبل كده بفترات، ورسلتولنا قصص كتير وأحداث كتير ورسائل فيها أسئلة ومواضيع عرفنا ان احنا نفتح من خلالها باب في حالة من الأخذ والرد. طلعنا شوية من إطار القانوني بتاع البرنامج لأكثر اجتماعية وود ما بيننا وما بين بعض، خلانا قريبين من بعض أكتر كجمهور، بقينا عارفين كل حد من المستمعين بيفكر في إيه، محتاج يعرف إيه أكتر بكتير من توقعاتنا قبل المشاركة الجميلة اللي انتوا دايما بتغمرونا بيها. الحقيقة كبداية كل موسم بكون عندي حالة من السعادة والفخر بكل حد شاركنا تجربة، إن هي نفعته، نصيحة إحنا اتكلمنا فيها، معلومة اديناها له، باب فتحناه للبحث والاطلاع والتفكير والثقة في النفس إن هو يقدر إن هو يحافظ على علاقاته وعلى حقوقه بشكل مختلف. أنا فخورة بكل مستمع لبرنامج القانون لا يحمي المغفلين، وسعيدة بيكم جميعا في كل موسم أكتر وأكتر. هنطلع فاصل صغير ونرجع نبتدي مع بعض الموسم السابع.
في الموال لو بس ترضي تريحي سنة مش شايف غير انتي وانا
انتي مين واسمك ماشية للبحر فين
من فضلك جاوبي على السؤال
رجعنا لكم أعزائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من القانون لا يحمي المغفلين الجزء السابع أو الموسم السابع على راديو تسعينات أف أم وفي انتظار مزيد من رسائلكم ومشاركتكم على 0000427894 وعلى هاشتاج البرنامج القانون لا يحمي المغفلين على السوشيال ميديا. طيب في خبر أسعدني جدا لما قريته أحب أشاركه معكم هو وقف عديد من الجمعيات الخيرية بسبب بلاغات مقدمة من إلى الرقابة المالية. بمعنى دلوقتي الجمعيات دي عشان تفتح بتقدم هي نشاطها هيكون إيه، ومن ضمنهم الدعم للمشاريع متناهية الصغر والدعم للناس اللي عايزة تبتدي حاجات بسيطة من البيت، تعلم كروشيه مثلا، حاجة خاصة بالخياطة، المهن البسيطة اللي ممكن هي تتعمل في أي مكان في البيت أو خارج البيت. ففي عدة جمعيات حابة أقول لكم بالضبط العدد اللي لغيته الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية. طيب النقطة اللي أنا عايزة أوصلها لكم هنا إيه؟ إن كل واحد فيكم بجد بيبتدي إن هو يتحرك ويبلغ عن أي حاجة هو شايفها غلط بتحصل، عن أي قصور من أي جهة هو شايفها إنها جهة أعلى منه شوية، حاجة ليها سلطة كبيرة، بيحاول إن هو ياخد الموقف اللي يقدر عليه. في ناس كتيرة جدا لما أخدت الموقف ده ما كانتش متخيلة أن الدولة هتتحرك بشكل فعال بجد وشكل جدي، ولكن دلوقتي إحنا بقينا في عالم صغير قوي، كل حاجة بضغطة زرار على الإنترنت تقدر أن أنت توصلها لرئيس الجمهورية، وتقدر توصلها في أي حتة في العالم للملك، لرئيس الدولة اللي انت فيها، لأي كان الجهة اللي انت عايز توصل المعلومة دي ليها، في أي دولة في العالم هتقدر توصله. الانترنت خلى حياتنا بسيطة، والمواقع الحكومية اللي بقت على الانترنت خلت الدنيا بقت أوتوماتيك أكتر، سهلة ومميكنة بشكل سريع ومتصلة ببعضها بشكل مرن جدا. فبالتالي بقى في بعض البلاغات تقدر ان انت تقدمها، ودي نقطة هتطرق ليها بعد موضوع الرقابة المالية ده، ان انت تقدر ان انت تعمل بلاغات كتير على الانترنت من النيابة. دي انا هشرح لكم ازاي بعد النقطة دي. فبالتالي اللي بلغ الرقابة المالية بكل القصور اللي هم تعرضوا ليه من قبل الجمعيات دي، الرقابة أخدت موقف حازم وتصدت للموضوع، بل ولغت التراخيص كمان بتاعت الجمعيات. ودي كانت حاجة ناس كتيرة بلغوني بالموضوع ان هم ما كانوش متخيلين ان الصدى هيوصل للمرحلة دي. اللي أنا عايزة أوصله لكم، أي خطوة انت تقدر ان انت تعملها وانت متأكد من مصداقية المعلومات اللي عندك أو من المظلمة اللي عندك، خدها، خد الخطوة وما تخافش من حاجة. أي تقاعس هيحصل من أي جهة أو أي موظف مهما كان صغير أو كبير، الدولة دلوقتي بتتصدى ليه، والدرع اللي هي بتتصدى للفساد عن طريقه هو الشعب. أول لما أنت تاخد الموقف، وأول لما أنت تبتدي أن أنت تبلغ وتبتدي أن أنت تشاور أن هنا في خلل، هنا في مشكلة يا جماعة، الدولة بتبتدي أن هي تنتبه للجزئية دي وبتاخد موقف كبير أكتر كمان من اللي أنت بتكون متوقعه. فدي حاجة أنا بجد بحي عليها الرقابة المالية، بحي عليها كل العناصر اللي في الدولة اللي بتبتدي ان هي تاخد مواقف كبيرة، مواقف تحسس المواطن بجد ان هو قادر على التغيير. دي نقطة كويسة حبيت ان انا ابتدي معاكم بيها الموسم ده، وخاصة ان هي لسه يعني حصلت من يومين، اسعدتني جدا لما شفتها، والناس اللي شاركوا في الموضوع والناس تانية ما شاركتش في الموضوع ولكنها تضررت، حست بانصاف، حست ان هي صوتها مسموع وان هي تقدر ان هي تغير، وده احساس بيعزز الروح الوطنية. زمان كان في الدراسة بتاعتنا في المدارس وكده كان في حاجة اسمها كتاب التربية الوطنية، ما اعتقدش ان هو دلوقتي بقى موجود، ولو حد لو موجود ياريت تقولولي كمان في الكومنتات والتعليقات. ولكن الفكرة ان دلوقتي على ارض الواقع احنا بقينا من غير مناهج ومن غير كتب بنعيش تعزيز التربية الوطنية. اي موقف مسؤول او موظف مهما كان صغير او كبير بياخده لمصلحة المواطن او لدرء الظلم عن المواطن هو بيحس بيه بشكل فوري، وبيحس قد ايه ان هو عنده انتماء للبلد دي، فبالتالي هيبقى في مردود لده في اي حاجه صغيره او كبيره. لو اي حد مس الدوله بكلمه هتلاقيه ان هو بيرد بمنتهى الشراسه دفاعا عنها. المواقف البسيطه ما بين المواطن وما بين الدوله زي المواقف بالظبط ما بين فرد وفرد اخر، لما بيبقى فيها اخذ ورد بالحلو وبالاستماع وبالاستناط اكتر من انه استماع، وهو ان انت تسمع بكل وجدانك وتنفذ اللي انت بتسمعه او تاخد موقف بناء عليه، بيعزز العلاقه جدا. فبجد شكرا. هنطلع فاصل صغير وفي انتظار رسائلكم ومشاركتكم ونرجع تاني. رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل أعزائي المستمعين في كل مكان، وفي سؤال هنا مهم جدا حابة ان احنا نرد عليه باستفاضة شويتين. في واحدة بعتة بتقول ان هي عارفة ان ابنها يقدر وهو عنده 16 سنة يقدر ان هو يركب موتوسيكل، ولكنه بعد ما اشتريت له الموتوسيكل وابتدى ان هو يتحرك بيه برا الكومباوند اتعرض لمخالفة كبيرة، ومش عارفة ان هي تتخلص من المخالفة دي، لان هي فوجئت ان المخالفة يعني مصنفة في الاسم إن هي جريمة، فهي الكلمة خضتها وحاولت إن هي تفهم من أمين الشرطة أو من المسؤول اللي هي اتكلمت معاه، هي ما وضحتش أنا بالظبط اللي هي اتكلمت معاه في الاسم، ولكنه معرفش يفهمها بالظبط في إيه المشكلة، والمشكلة دي لسه حصلة معاها مبارح. فبتسأل هنا إيه الموضوع بالظبط، وهل المفروض إن هو كان فعلا يتجاوز سن 18 سنة قبل ما يبتدي إن هو يسوق الموتوسيكل ولا لأ؟ أنا عايزة أوضح لكم هنا نقطة، إن الدولة بتسمح إن السائق الموتوسيكل أو التوك توك يكون على سن 16 سنة، ولكن الموتوسيكل الخفيف اللي هو سكوتر إحنا بنقول عليه أو حاجة كده بسيطة، مش الموتوسيكلات الكبيرة. من الواضح إن هنا طالما هي حصلت على مخالفة فهو موتوسيكل من الموتوسيكلات الكبيرة. الدولة هنا بتفرق ما بين ده وما بين ده، الموتوسيكل الكبير لازم يكون سنه 18 سنة، وطبعا العربية السيارة نفس الوضع لازم تكون سنه 18 سنة. طب 16 سنة يقدر ان هو يطلع رخصة لقيادة الموتوسيكل الخفيف والتوك توك، وطبعا رخص التوك توك بتطلع من الاسم التابع للمنطقة السكنية اللي هيمشي فيه التوك توك ده او القاطن فيه طبعا اللي هيسوق. طيب انا عايزة هنا اشرح لكم بالضبط كل انواع المخالفات التي لا يجوز فيها التصالح مطلقا، والدولة بتعتبر ان المخالفات اللي من النوع ده تعد جريمة، ودي الكلمة اللي هي خضتها. عايزة اشرح لكم الجزئية دي بالتفصيل، اسمحوا لي اقرأ لكم بالظبط هنا الدولة ذكرتهم بالتفصيل وايه الاسباب لكل حاجة منهم. المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها ولا يجوز التصالح في الجرائم التي صنفتها الدولة طبقا لهذه المخالفات، وهي قيادة مركبة بدون لوحات معدنية او استعمال لوحات غير خاصة بها. بمعنى ان دلوقتي احنا عندنا كل اي حاجة بتمشي على عجل ليها نمر لوحة معدنية. لو اللوحة المعدنية دي انت مثلا اشتريت، دلوقتي انا هتكلم على الحاجات اللي بتحصل بحسن نية، اشتريت عربية او اخدت عربية من حد من العيلة وانت عندك لوحات معدنية لعربيتك القديمة، شلت دي من دي وحطيت دي لحد ما تروح المرور وتشوف الوضع ايه، دي مخالفة تعد جريمة، لان انت ممكن لو اتمسكت في اي كمين او حصل اي حاجة وتعرف الوضع ده انت مشتبه فيه في جرائم تانية، جرائم بقى خطف وقتل وسرقة وبلاوي كتير جدا اشترك فيها جزء اساسي من عربيات احنا مش عارفين اللوحات المعدنية دي بتاعتها لمين او مش ظاهرة في الكاميرات او فبالتالي بيبقى المشتبه فيه في الجزئية دي العربيات اللي تم ضبطها حتى لوحات معدنية مختلفة عن اللي هي المطابقة لتسجيلها وترخيصها في المرور، أو ماشية بدون لوحات معدنية خالص، ولكن طبعا ما يدخلش في الجزئية دي إلا العربيات الجديدة اللي انت لسه طالع بيها من المعرض ومعك الترخيص أوراق الترخيص بتاعها اللي بتثبت ان انت تقدر تمشي بيها لمدة لا تتجاوز كذا، بتبقى مذكورة في كل ورق لحد ما ترخصها في المرور. دي حاجة ودي حاجة تانية. طيب وإيه تاني؟ السير بدون فرامل. وأكيد كتير اتعرض إن هو يشوف ميكروباص، أغلب الأوقات بتبقى ميكروباصات بتمشي بدون فرامل وبتتعامل بتكنيك معين هم بيسوقوا إن هم يقدروا يفرملوا بدون ما يحصل أي خسائر، ولكن لو تعرف ده، وده طبعا بيسبب كوارث كتير جدا، دي تعد جريمة مش بس مخالفة. طيب وإيه تاني؟ القيادة تحت تأثير خمر أو مخدر، والخمر هنا المقصود بالخمر الذي يسكر، بمعنى ده معنى قانوني، أنا بتكلم قانونيا، بمعنى إن أي حد شرب لدرجة إن هو بقى لسانه تقيل، بقى طريقته مش مظبوطة مش متزنة، لو توقف في كمين هو مش عارف يرد كويس ومش عارف يتكلم كويس، ده هنا مخمور، ده هنا يقع محل الجرم، مش أي حد يشرب أي حاجة، أنا بتكلم من الناحية القانونية وليس أي شيء آخر، أو مخدر طبعا. طيب وفي حاجة، في جزئية برضو تانية على نقطة المخدر دي حابة أن أنا أوضحها لكم، أن دلوقتي في تعديل قانون المرور الجديد بقى جزء لا يتجزأ من ترخيص أي مركبة، أي حاجة أنت هتركبها، موتوسيكل بقى ولا توك توك ولا عربية ولا ميكروباص ولا غيره، لازم تحليل مخدرات. أو حتى سيارة جديدة، يعني أنت لو رايح بفراري برضو هيتحلل لك مخدرات. ده بقى حاجة جديدة وواقعة على كل الناس بلا استثناء، فدي نقطة برضو واجب التنبيه عنها. طيب، حاجة الرابعة، السير عكس الاتجاه. طبعا ده بيحصل في شوارع كتير متعارف عليه ان هي رايح جاي مفيش فيها مشكلة، ولكن الشوارع اللي مفصولة بفاصل برصيف ومعروف اتجاهها اجباري ان هي اتجاه واحد، وانت مشيت فيها اتجاه معاكس، ده يعد جريمة. طيب، ارتكاب فعل مخالف للأداب في الطريق العام داخل المركبة، طبعا دي نقطة كل الناس عارفاها ونقطة قديمة مش جديدة. استعمال أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار، في بعض البرامج دلوقتي بتنزل على الموبايل بتقولك إن في رادار جاي، ففرضا لو البرامج دي أنت مشغلها طبعا قدامك وبينة لأي حد ان هو يقدر ان هو يفرق ما بين البرنامج العادي والبرنامج اللي من النوع ده، وطبعا الصوت بتاعها كمان، فبالتالي دي كمان تعد جريمة، لان انت كده بتتعمد التهرب من الرادار، فبالتالي انت كده وقع عليك الشبهة ان انت عارف كويس مكان الرادار وبتتعمد ان انت تعرف الاماكن دي عشان تتجاوز المخالفة بشكل ما، فاذا انت بتعمل حاجة غلط. رقم 6، استعمال أجهزة رقم 7، تعمد تعطيل حركة المرور. بمعنى فرضا احنا بيواجهنا برضو في أوقات كتير قوي ان احنا نمشي في شارع ونلاقي عربية العفش واقفة في نص الشارع بشكل مريح جدا ليها ولحركتها هي ولنقل العفش، ومعطلة سير المرور تماما ومش فارق معاها اي حد. في الحالة دي لو أي حد بلغ عن العربية دي أو غيرها، أنا بدي بس مثال لإزاي يعني بنعطل المرور، في الحالة دي تعد جريمة. طبعا تقع الجريمة بقى في حالة زي دي لسه قوال المتعاون معاه من هو صاحب الشقة اللي هو وافق أصلا بالوضع ده، وبتتعدد قوي بقى الأطراف المشاركة في الجريمة دي، فنخلي بالنا ونراعي الناس عشان كل المصالح بتاعت الناس وبتاعتك وبتاعت كل اللي في الشارع، لأن الشارع ده ملكية عامة، إن هي ما تتعطلش لأن دي جريمة مش بس مخالفة. الشيء الثامن، الاعتداء على أحد رجال الشرطة القائمين بتنفيذ أحكام القانون. بمعنى أنت دلوقتي لو في كمين او عديت على كمين او عديت على عسكري مرور وتعديت عليه باللفظ بالاسلوب الغير لائق، وكلنا عارفين اساليب كتير سواء كان من الكلاكسات او من المشاورات او غيره او غيره، وناجم عن ده ان هو تعطل عن اداء وظيفته او ان هو تم اهانته بشكل ما، فدي ما تعدش مخالفة بل تعد جريمة. ودي كل اللي أنا بقوله ده، دي أمثلة توضح لكم الصياغ القانونية اللي واقع عليها تحليل إنها جريمة. طيب، الحاجة الشيء التاسع، البند التاسع، امتناع قائد المركبة عن إعطاء اسمه أو عنوانه أو الامتناع عن تقديم التراخيص لرجال الشرطة. طبعا دي برضو نقطة معروفة وقديمة، يعني ما ينفعش حد ضابط يقولك هات الرخص بتاعتك أو أنت اسمك إيه أو عنوانك إيه أو رايح فين حتى، لان في بعض المناطق بتبقى مثلا المناطق استفارات او في كمين لحاجه ضبطيه او حاجه معينه، فبيبقى واجب عليهم ان هم يعرفوا كل السير رايح فين وعنوان ايه اسمك ايه الرخصه، ده شيء طبيعي جدا وما ينفعش ان احنا نعطلهم عن اداء مهمتهم من التحقق، والا انت كده تقع ان انت عامل جريمه، لان انت جرمك هنا ان انت بتعطل الكمين ده او رجال الشرطة عن تأدية مهمتهم. انت لو كنت مرن وسلس وقدمت له الورق وجاوبت على الاسئلة، فالسير هيمشي بشكل سلس جدا، مفيش اي عطلة ولا ليك ولا ليهم ولا لأي حد تاني، ولكن باللي انت عملته ده وقعت وقع الجريمة. طيب، النقطة العشرة، عدم الابلاغ عن حادث نتج عنه اصابات او وفيات. بمعنى ان انت عملت حادثة غصب عنك، حصل منها إصابة أو أنت عارف أن اللي أنت خبطته ده توفى وهربت. في الوضع ده أنت كده أنت خلاص دخلت في إطار الجريمة. أنت ما عندكش مخالفة سير، ما عندكش مخالفة أن أنت خبطت حد في شارع مثلا، وكثيرا منا يعلم أن أنت لو خبطت حد على طريق سريع فبالتالي أنت عندك مخالفة، ما عندكش جريمة. حتى لو مات انت مفيش عقاب قتل للشخص ده انت هتتعرض ليه ولا سجن. فبالتالي انت لو انت ضربت حد وهربت انت كده لا، انت وقعت وقع الجريمة، مش المخالفة ومش التعامل بقى بقانون المرور وخلافه. طيب ايه تاني؟ رقم 11، قيادة مركبة برخصة قيادة تم الحصول عليها بطريقة التلاعب أو الغش أو باستخدام أكتر من رخصة. النقطة دي أنا عايزة أوضح فيها جزئية. استخدام أكتر من رخصة، في بعض الناس بتستهين بفكرة البطاقة والرخصة إن دي لسه مثلا بطاقتك ضاعت وفعلا ضاعت، فأنت رحت طلعت غيرها فبعد فترة لقيتها، فبقى خلاص أوكي أنا معايا بطاقتي، ادي واحده للمدان تخلص المشاوير بتاعتها والحاجات بتاعتها الخاصه بيا معاها، وانا امشي بواحده هي معاها رخصه وانا معايا رخصه، او اي حد من البيت او من المعارف يبقى معايا حاجه وانا معايا حاجه، او انا شخصيا معايا رخصه او بطاقه في العربيه مثلا وفي البيت او في شنطه الشغل حاجه تانية. دي جريمه، جريمة وعقابها كبير وقصتها كبيرة، وبتدخل بقى على حسب الإطار الزمني وإطار الضبطية اللي انت فيها قصة كبيرة جدا. رجاء ما تستهونوش بالجزئية دي، لأن كل حاجة ليها تسلسل كود كده فبيتعرف بيها أصلا إذا كانت دي انت عندك أكتر من واحدة ولا لأ، وانت بالفعل بتستخدم أكتر من واحدة ولا لأ. وعشان كده على فكرة بنعمل بلاغ إن البطاقة أو الرخصة أو الـ ATM أو أين كان اتسرق، لأن بيبقى في التعامل لما انت بتظهر البطاقة دي مع اي حد فبيتم الكشف عن السيريال نمبر بتاعها، الدولة بتعرف بقى ان البطاقة دي حد استخدمها في المكان الفلاني، فلما يتعرف انه انت فانت كده في واقع الجريمة. طيب الجزء الـ 12، استخدام السيارة في غير الغرض المبين برخصتها، بمعنى ان انت تستخدم عربية ملاكي بتاعتك لنقل اغراض مثلا، او ان انت تتعامل ان هي عربيه نقل، عربيه نص نقل او كده، او ان انت تتعامل ان هي عربيه اجره. وانا بتكلم هنا اجره، مش بتكلم على الابليكيشنز اللي على الموبايل اللي احنا اي حد ممكن هو يقدم فيها ويبقى بيقود المركبه بشكل زي التاكسي، ولكن انا مش عايزه اقول اسماء الابليكيشنز كلها، بس كل الناس عارفه الابليكيشنز اللي بتستخدم هنا. ليه بقى؟ لان ده ليه ترخيص وده ليه ترخيص وده ليه حسابات على البوابات لو انت بتنتقل من مكان لاخر، وده ليه حسابات تانية خالص. طيب هنا جزء 13 والاخير، تركيب اجهزه تنبيه المخالفه اللي هي السرينه. في ناس كتيره جدا بتركب السرينه بتاعه الاسعاف علشان تعمل ضوضاء في أي زحمة، وبتبتدي الناس إن هي توسع الطريق وهم مش شايفين العربية الإسعاف فين. لو أي عسكري مرور ولا أي لجنة ولا أي حد قابل العربيات دي، ده بيقع جريمة، لأن أنت بتنتحل هنا إن أنت تقدر إن أنت تتحايل على الطريق وتعمل تكدس مروري وغيره وغيره وأسباب كتيرة جدا. الجزئية دي الجزئية اللي احنا تناولناها عن المخالفات اللي بتتقلب لجرائم باب كبير، باب فيه تفاصيل كتير، واهم جزئية في التفاصيل دي كلها هي ان انت تراعي ضميرك، راعي ضميرك في استخدام كل حاجة، وراعي ضميرك في ان انت اي حاجة بتعملها ليها وقع على ناس كتير قوي مش بس عليك، وممكن الواقع ده يضرهم ويضر ناس ممكن ما تبقاش في خيالك خالص ان هي هتضر بشكل اكبر بكتير من اللي انت متخيله. فبالتالي نحاول ان احنا نفكر في بعض أكتر، نحاول إن إحنا نلتزم بالقوانين بشكل فعال أكتر، زي ما ابتدينا الحلقة النهاردة وتناولنا قد إيه إحنا لما بناخد موقف فعال بيتردلنا كمان حقنا بشكل أكتر بكتير من اللي توقعناه. أنا سعيدة بالحلقة دي معاكم، وسعيدة ببداية الموسم السابع، وهبقى في انتظار رسائلكم ومشاركاتكم بشكل دائم على هاشتاج البرنامج القانون لا يحمي المغفلين على السوشيال ميديا، على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رسائل 0000427894. في انتظاركم الأسبوع القادم. باي باي.